إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها الإخوة المسلمون، هذا جزء حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، الذي انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته رذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. هذه هي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الذي صادف أن كان يوم جمعة، وفيها فوائد جمة لعلنا نقف على بعضها إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، معناه متأكدة التحريم شديدته، انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في حرمة الدماء المعصومة نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدم المعصوم هو دم الرجل المسلم والمرأة المسلمة، وكذلك الكتابي يهودي كان أو نصراني إذا كان له عهد مع حاكم المسلمين. جاء في ذلك أحاديث كثيرة تدل على حرمة إراقة الدماء. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه متواعدا بخمس عقوبات عظيمة لمن قتل امرئا مسلما مؤمنا متعمدا. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى أن قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأما السنة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. وأخرج البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة يعني في سعة في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نظر إلى الكعبة فقال ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه وأن يظن به ظن سوء. وأخرج الإمام الترمذي في جامعه وصححه الألباني عن أبي الحكم البجلي رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج الترمذي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأخرجه ابن ماجه عن البراء بن عازب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ومما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قوله ألا كل شيء. وأما أيها الإخوة في عصمة دم الكتابي إذا كان معاهدا فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية قوله عليه السلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وربا الجاهلية موضوعة. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع تحت قدمي. ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. قال الإمام النووي رحمه الله في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض وأنه لا خصاص في قتلها. وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عدو بالإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي فإشارة إلى إبطاله. وفي حرمة الربا أيها الإخوة نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه مبينا نزع البركة من الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله عز وجل مناديا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه عن اليهود وأخذهم الربا وخذله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. والآيات في ذلك كثيرة أيضا. وأما الأحاديث فقد أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وأخرج البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي رآها: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأخبر الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، يعني في فمه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. فهذا حال آكل الربا: يلتقم أحجارا ويسبح في نهر من دم، والعياذ بالله تعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال العلماء: يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وخلف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتبهوا لهذا يا عباد الله، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. في آخر الزمان لا يهتم الناس بأرزاقهم أهي من الحلال أم من الحرام. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها يعني أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسرها أيسر أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. من أعظم الربا أن تتكلم في أعراض المسلمين. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في المشكاة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. ولذلك أيها الإخوة، ذهب جمع من العلماء أن الربا أعظم من الزنا، لأن الله جل وعلا لم يأذن بحرب أحد في كتابه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا آكل الربا. قال سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا، وفي قراءة صحيحة سبعية: فآذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الفوائد في حجة الوداع في خطبته عليه الصلاة والسلام القصيرة الجامعة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. وانتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في الوصية بالنساء ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. والمراد لسانها، أعوج ما في المرأة هو لسانها، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراءة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال النووي رحمه الله: ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية بنت حيي أن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قالت: قالت عن صفية بنت يهودي، فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي يقصد هارون، وإن عمك لنبي يقصد موسى عليهما السلام، وإنك لتحت نبي يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. وأخرج الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وأخرج البخاري والترمذي عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: فيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. وأخرج ابن ماجه وطعاه الألباني عن معاوية ابن جهامة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فسمى الجنة، إلزم رجلها فسمى الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن الفوائد في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله عليه السلام: ولكم عليهن، يعني النساء، ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال الإمام النووي رحمه الله: المختار أن معناه ألا يأذن لأحد، ألا تأذن لأحد تكرهونه في دخول، ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. إلى أن قال رحمه الله: وأما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. إلى أن قال: وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب. انتهى كلامه رحمه الله، وينتبه أنه ضرب للتأديب. ومن الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حقوق المرأة فقال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النووي رحمه الله: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع، وذلك ثابت بالإجماع. ومن الفوائد أيضا ما جاء في قوله عليه السلام: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. قال النووي رحمه الله في هذه الألفاظ بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع نحره ووقوفه، والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وجزء من أجزاء عرفات، وخيرهن أجزاء المزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الفوائد من خطبته العظيمة صلى الله عليه وسلم في عرفات، والملاحظ فيها أنها خطبة قصيرة، وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح مسلم لما خطب عمار بن ياسر أبو اليقظان رضي الله عنه فاختصر وأوجز، فقال له بعض أصحابه: لو تنفلت بنا، يعني أطلت. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. وأخيرا أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بعدم المشاركة في هذه الفتن، والحفاظ على الأرواح والحفاظ على الدين، فإن البلاد من حولنا من غربنا وشرقنا وشمالنا وجنوبنا أريقت فيها دماء حتى صارت بحورا من دم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلموا أبناءكم وبناتكم، خصوصا منهم الذين يخالطون الشباب، فربما خالط أحدهم منحرفا من المنحرفين فأخذ من أفكاره الشاذة وأفكاره المعوجة. فحصنوا أبناءكم بعلم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوهم حتى تحفظ الدماء وتحفظ الأعراض ويحفظ الأمن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا دماءنا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ قبل كل ذلك ديننا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظها أمنا أمانا، واجعلها سخاء رخاء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين.